الوجه الثاني.
4. من أساليب اليهود الخبيثة أنهم يتناجون فيما بينهم وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بقصد إغاظة المؤمنين وإخافتهم، وكان المنافقون يقلدونهم ويعملون مثلهم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. 5. من مكر اليهود وكيدهم والتوائهم أنهم كانوا يحيون النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: السلام عليك، يوهمون أنهم يقولون السلام عليك. قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، صفحة 21. 6. تحية المؤمنين فيما بينهم: السلام عليكم، ويرد المؤمن التحية بمثلها أو أحسن منها. 7. إمهال الكفار والعصاة وعدم عذابهم في الدنيا لا يعني إهمالهم، فإن عذاب الآخرة أشد. قال تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. نشاط. الله تعالى عليم بعباده، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. تأمل في الآيات المشروحة ثم بين أثر استشعار ذلك على تصرفات الإنسان المسلم. التقويم. السؤال الأول: ما التعريف الأفضل للنجوى في الفقرات التالية؟ ألف: ما يتحدث به سرا بين اثنين فصاعدا. ب: ما يتحدث به الإنسان مع نفسه سرا. جيم: ما يتحدث به علنا من اثنين فصاعدا. السؤال الثاني: اقرأ شرح الآية رقم 8 ثم أجب عما يلي. ألف: من الذين نهوا عن النجوى ثم عادوا إليها؟ ب: ما التحية التي كانوا يلقونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جيم: ما الهدف من تناجيهم فيما بينهم؟ صفحة 22. الدرس الخامس: تفسير سورة المجادلة الآيتان 9 و10. بيّن الله تعالى في الآيات السابقة أن اليهود والمنافقين يتناجون بالإثم والعدوان، وفي الآيات التالية يبين الله تعالى آداب النجوى للمؤمنين. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
موضوع الآيتين: بيان آداب التناجي. معاني الكلمات: فليتوكل أي فليفوض أمره إلى الله. صفحة 23. الشرح والتفسير. الآية 9: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أي يا أيها المؤمنون، إذا تحدثتم فيما بينكم سرا فلا تتحدثوا بما فيه إثم من القول، أو بما هو عدوان على غيركم، أو مخالفة لأمر الرسول، وتحدثوا بما فيه خير وطاعة وإحسان، وخافوا الله بامتثالكم أوامره واجتنابكم نواهيه، فإليه وحده مرجعكم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم وسيجازيكم بها. الآية 10: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يعني إنما التحدث خفية بالإثم والعدوان من وسوسة الشيطان، فهو المزين لها والحامل عليها ليدخل الحزن على قلوب المؤمنين، وليس ذلك بمؤذي المؤمنين شيئا إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي على الله وحده فليعتمد المؤمنون به. الفوائد والاستنباطات. 1. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. 2. ذكر الله سبحانه في هذه الآيات آداب النجوى في الإسلام، وهي: ألف، النهي عن التناجي بكل محرم ومعصية أو اعتداء على أحد. ب، إذا تناجى المؤمنون فيما بينهم فلتكن النجوى بعمل خير أو بمعروف أو إصلاح بين الناس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سورة النساء آية 114. جيم، من آداب النجوى بين المؤمنين أنهم إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، أو يتكلم بلغة لا يفهمها حتى لا يقع في نفسه الحزن، فإن جاء رابع جاز ذلك. 3. الحذر من الشيطان، فإنه عدو للإنسان يزين له الأعمال القبيحة. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان. 4. يجب على المؤمن أن يتوكل على الله، لأنه الذي بيده النفع والضر. قال تعالى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. 5. التوكل على الله هو تفويض الأمور إلى الله مع فعل الأسباب، أما تفويض الأمور إلى الله وترك الأسباب فهذا يسمى تواكلا وعجزا. صفحة 24. نشاط، جاء الإسلام بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق، تعاون مع زملائك في المجموعة في ذكر بعض هذه الآداب. التقويم، السؤال الأول: التوكل على الله هو: ألف، الاستعانة، باء، الاهتداء، جيم، التفويض، دال، التسليم له. السؤال الثاني: عدد آداب النجوى المستفادة من الآيات. السؤال الثالث: من الذي يزين الأعمال القبيحة للمؤمن؟ دلل على ما تقول من هذه الآيات. صفحة 25. الدرس السادس: تفسير سورة المجادلة، الآية رقم 11: كان النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه وفي المكان ضيق، وقد جاء ناس من أهل بدر فلم يفسح لهم، فقاموا على أرجلهم، فأقام صلى الله عليه وسلم نفرا من الجالسين بعدتهم وأجلسهم مكانهم، فكره أولئك النفر الذين أقيموا ذلك، فنزل قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
موضوع الآية: آداب المجلس، بيان فضل العلم. معاني الكلمات: انشزوا أي انهضوا وقوموا. الشرح والتفسير. الآية 11: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أي يا أيها المؤمنون، إذا طلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض في المجالس فأوسعوا يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا طلب منكم أيها المؤمنون أن تقوموا من مجالسكم لأمر من الأمور التي يكون فيها خير لكم فقوموا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الله مكانة المؤمنين المخلصين منكم. صفحة 25. ومكانة أهل العلم درجات كثيرة في الثواب ومراتب الرضوان، الله بما تعملون خبير، أي والله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها وهو مجازيكم عليها. وفي الآية تنويه بمكانة العلماء وفضلهم ورفع درجاتهم. الفوائد والاستنباطات: 1. يأمر الإسلام بكل ما يكون سببا للمحبة والألفة بين المسلمين، ومن ذلك أن يفسح المسلم قلبه لأخيه قبل أن يفسح له في المكان. 2- الأمر بالتفسح في المجلس للقادم حتى يجد مكانا يجلس فيه. 3- كل إنسان أحق بمجلسه الذي سبق إليه، ويندب أن يفسح لأخيه إذا أمكن ذلك. 4- من وسع لأخيه في المجلس فإن الله يجزيه من جنس عمله، فيوسع له في كل أمر يريد السعة فيه، فيوسع له في صدره وفي رزقه وقبره وفي الجنة، قال تعالى: يفسح الله لكم. 5- حب الصحابة للخير وتنافسهم على القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. 6- إذا دعي الإنسان للقيام لأي أمر فيه خير فليستجب، فإن ذلك رفعة ومنزلة له. 7- المكانة العالية للعلم والعلماء في الإسلام، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فمن أراد عز الدنيا والآخرة فعليه بالعلم نشاط. أشارت الآية إلى فضل العلم وعلو منزلته. شارك زملائك في المجموعة في تحديد أفضل الطرق لطلب العلم. صفحة 27. التقويم. السؤال الأول: استنتج من الآية الكريمة أدبين من آداب المجلس. السؤال الثاني: يرفع الله الإنسان في الدنيا والآخرة بالعلم، بالعلم والإيمان، بالعلم والإخلاص، بجميع ما ذكر. السؤال الثالث: على المسلم أن يبادر لما فيه خير له ولإخوانه. استدل على هذه العبارة من هذه الآية. صفحة 28. الدرس السابع: تفسير سورة المجادلة، الآيتان 12 و13. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الآية:
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
موضوع الآيتين: التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. معاني الكلمات: أأشفقتم أي أخفتم الفقر. الشرح والتفسير: الآية 12: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، معناها: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا أردتم أن تكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا بينكم وبينه فقدموا قبل ذلك صدقة لأهل الحاجة. صفحة 29. ذلكم خير لكم وأطهر، أي ذلك خير لكم لما فيه من الثواب وأزكى لقلوبكم من المآثم، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني إن لم تجدوا ما تتصدقون به فلا حرج عليكم، فإن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم. الآية 13: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، يعني أخشيتم الفقر إذا قدمتم صدقة قبل مناجاتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون، يعني إذ لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب الله عليكم ورخص لكم بألا تفعلوه فاثبتوا وداوموا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرتم به، والله سبحانه خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها. الفوائد والاستنباطات: 1- بيان مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وإعظام حقه في حياته وبعد موته. 2- بيان مكانة الوقت في الإسلام والتوجيه بحفظه بما ينفع. 3- حفظ أوقات أهل العلم ومن ولي شيئا من أمور المسلمين، وعدم إشغالهم بما لا فائدة فيه أو بما يمكن أن يقضى من دونهم. 4- رحمة الله بعباده ولطفه بهم، حيث خفف بنسخ الصدقة لما شقت عليهم، قال تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. 5- وجوب المحافظة على إقامة الصلاة وإخراج الزكاة، قال تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. 6- الله مطلع على أعمال عباده، لا يخفى عليه منهم شيء، قال تعالى: والله خبير بما تعملون. نشاط: أشارت الآيات الكريمة إلى الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، بالاستفادة من معلمك ومن زملائك في المجموعة، ما الآداب المشروعة للمسلم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. صفحة 30. معلومة إثرائية: النسخ هو الرفع والإزالة، وهو في القرآن على 3 أقسام: ألف، نسخ التلاوة والحكم، مثل نسخ الرضعات 10 بالرضعات 5 فإن حكمها وتلاوتها منسوخان. ب، نسخ التلاوة دون الحكم، مثل نسخ حد الرجم فقد نسخت تلاوته دون حكمه. جيم، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، مثل نسخ وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. التقويم: السؤال الأول: ما الحكمة من الأمر بالصدقة على الفقراء قبل تكليم الرسول صلى الله عليه وسلم سرا؟ السؤال الثاني: هل بقي الحكم بالأمر بالصدقة قبل تكليم الرسول صلى الله عليه وسلم أم نسخ؟ السؤال الثالث: استنتج فائدة من قوله تعالى: والله خبير بما تعملون. صفحة 31، الدرس الثامن: تفسير سورة المجادلة من الآية 14 إلى الآية 17. للإسلام والمسلمين أعداء يتربصون بهم ويكيدون لهم، وهؤلاء الأعداء يظهرون الإسلام حتى لا ينكشف أمرهم، لذلك سموا بالمنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولشدة خطر أولئك المنافقين على المسلمين بيّن الله صفاتهم للمؤمنين في أكثر من موضع من القرآن الكريم، لكي يكونوا على حذر منهم، ومن ذلك ما جاء في الآيات التالية من سورة المجادلة، حيث يقول الله تعالى عنهم:
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
موضوع الآيات: بيان بعض صفات المنافقين وسوء عاقبتهم. معاني الكلمات: أيمانهم أي حلفهم، جنة أي سترا ووقاية، تغني أي تنفع. صفحة 32. الشرح والتفسير: الآية 14: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أي ألم تر إلى المنافقين الذين اتخذوا اليهود أصدقاء ووالوهم والمنافقون في الحقيقة ليسوا من المسلمين ولا من اليهود، ويحلفون كذبا أنهم مسلمون وأنك رسول الله، وهم يعلمون أنهم كاذبون فيما حلفوا عليه. الآية 15: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي أعد الله لهؤلاء المنافقين عذابا بالغ الشدة والألم، إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق والحلف الكاذب. الآية 16: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، أي اتخذ المنافقون أيمانهم الكاذبة وقاية لهم من القتل بسبب كفرهم ولمنع المسلمين عن قتالهم وأخذ أموالهم، فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو الإسلام، فلهم عذاب مذل في النار لاستكبارهم عن الإيمان بالله ورسوله وصدهم عن سبيله. الآية 17: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لن تدفع عن المنافقين أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي أولئك أهل النار يدخلونها فيبقون فيها أبدا لا يخرجون منها، وهذا الجزاء يعم كل من صد عن دين الله بقوله أو فعله. الفوائد والاستنباطات: 1- شدة خطر المنافقين على المسلمين، لذلك تكرر الحديث عنهم وفضح أعمالهم وبيان صفاتهم في عدة مواضع. 2- بيّن الله في القرآن صفات المنافقين وأفعالهم دون أسمائهم ليستفيد المسلمون معرفة هذا النوع من الأعداء في كل زمان. 3- في قوله تعالى ألم ترى استفهام، والغرض منه التعجب من حال هؤلاء المنافقين الذين يوالون اليهود ويحبونهم وينقلون لهم أخبار المسلمين مع أنه لا تجمعهم مع المنافقين صلة نسب ولا دين، قال تعالى ما هم منكم ولا منهم. 4- النهي الشديد عن موالاة الكفار أو إطلاعهم على أسرار المسلمين. 5- من صفات المنافقين كثرة الحلف على الكذب لتغطية كفرهم ونفاقهم، قال تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة. 6- من صفات المؤمن عدم الإكثار من الحلف، وإذا حلف لا يحلف إلا بالله على صدق ويقين. 33- 7- بيان العذاب الشديد الذي أعده الله لهؤلاء المنافقين فهم في الدرك الأسفل من النار. 8- كان للمنافقين أموال وأولاد يغترون بها ويظنون أنها تدفع عنهم عذاب الله، فبين الله أنها لا تنفعهم شيئا، قال تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. نشاط: اليهود قوم مغضوب عليهم، غضب الله عليهم لأعمالهم المشينة وأخلاقهم الذميمة. ألف: أذكر بعض صفاتهم التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. باء: لماذا ذكر الله تعالى صفات اليهود في القرآن الكريم؟ التقويم: السؤال الأول، ما الجامع بين هذه الكلمات الجنة بفتح الجيم، الجنة بكسر الجيم، الجن بكسر الجيم؟ السؤال الثاني، ما نوع الاستفهام في قوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ السؤال الثالث، أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية مع تصحيح الخطأ إن وجد: ألف، المؤمن يكثر من الحلف. باء، المنافقون خطرون على المجتمع. جيم، المنافقون يصدقون في حلفهم. السؤال الرابع، هل ينفع الغني غناه وأمواله إذا عصى الله بها، وما الدليل؟ صفحة 34، الدرس 9، تفسير سورة المجادلة من الآية 18 إلى الآية 21. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة وعنده نفر من المسلمين، وكان الظل يقلص عنهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه، فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟ نفر دعاهم بأسمائهم، فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا إليه، فأنزل الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، الآية. قال تعالى:
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.
موضوع الآيات: بيان بعض صفات المنافقين. معاني الكلمات: استحوذ أي استولى وغلب، حزب جنود وأتباع، يحادون أي يخالفون ويعادون، الأذلين الأذلاء المقهورين. صفحة 35، الشرح والتفسير. الآية 18: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. أي يوم القيامة يبعث الله المنافقين جميعا من قبورهم أحياء، فيحلفون له أنهم كانوا مؤمنين كما كانوا يحلفون لكم أيها المؤمنون في الدنيا، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم في الدنيا عند المسلمين، ألا إنهم هم البالغون في الكذب حدا لم يبلغه غيرهم. الآية 19: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أي غلب عليهم الشيطان واستولى عليهم حتى تركوا أوامر الله والعمل بطاعته، أولئك حزب الشيطان وأتباعه، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. الآية 20: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أي إن الذين يخالفون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أولئك من جملة الأذلاء المغلوبين المهانين في الدنيا والآخرة. الآية 21: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، أي كتب الله في اللوح المحفوظ وحكم بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين. إن الله سبحانه قوي لا يعجزه شيء، عزيز على خلقه.
بقية المادة في الشريط التالي.